بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا المجلس في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. توقفنا رعاكم الله عز وجل عند قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. ذكرنا بعض النقاط وبعض المسائل، أظن أنه من المناسب أن نراجعها سويا. اسم الكريم محمد، قلنا الصفات تنقسم إلى كم قسم؟ القسم الأول، التقسيم الأول الذي ذكرناه، تفضل. لا، كم قسم؟ قسمين. هات القسم الأول، الأقسام الرئيسية. طيب، كنت معنا جمال؟ كنت ويانا؟ رجعت؟ طيب، عامر، الصفات الذاتية ما معناها؟ طيب، محمد، الصفات الفعلية؟ طيب، الاسم الكريم؟ محمد، هات لي مثال على صفة ذاتية. ما يظهر، هات. بعد؟ بعد؟ الحياة. طيب، مرشيد، الصفات الذاتية لكم قسم تنقسم؟ ما كنت موجود. هادي، كم قسم؟ تفضل. صفات ذاتية معنوي مثل ماذا؟ والخبرية؟ أين أخوك؟ ما جاء. طيب، خبرية مثل ماذا؟ تفضل. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، ذكرنا تقسيم آخر للصفات. محمد الشيخ، تفضل. هات الأقسام الشيخ، ما هي؟ قلنا أسماء. طيب، مثل ماذا؟ معنى موضوع الجمال يدور حول ماذا؟ يعني قلنا أسماء تدل على الجمال. شو المقصود تدل على الجمال؟ سعة رحمة رب العالمين. طيب، أسماء تدل على الجلال. أحسنت. ما القاسم المشترك بينها؟ تدل على القوة والعظمة والجلال والجبروت لله سبحانه وتعالى. ذكرنا تقسيم ثالث، من يعرف غير الأخ محمد؟ كنت موجود؟ تفضل. هات المثال. اليد. طيب، شرعية خبرية، ما تعريفها؟ ضابطها؟ أحسنت، دل عليها الدليل، والعقل قد لا يدل عليها، والعقل قد لا يدل عليها، ما عرفناها إلا من خلال الخبر والنص، صفة اليد والأصابع لله عز وجل ما عرفناها إلا من خلال الخبر والنص الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا لب الدرس الماضي تقريبا يعني، فنكمل إخوان الكرام في درسنا. تكلم المؤلف إخوان الكرام في هذه الجملة التي ذكرناها قبل قليل وتوقفنا عندها من العقيدة الواسطية، أن الأسماء والصفات تؤخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تنتبهوا إخوان الكرام أن الكتاب والسنة من حيث الاستدلال والاستنباط واحد بارك الله فيكم، لا يفرق بينهما. فلا يقال هات الدليل من القرآن ونلغي السنة، ولا نقول هات الدليل من السنة ونلغي القرآن. من ناحية انتزاع الأدلة على المسائل، القرآن والسنة واحد رعاكم الله عز وجل. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يصح بحال أن نفرق من ناحية أخذ الأدلة على المسائل بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يقول لك نريد الدليل فقط من القرآن، وهذا كلام باطل إخوان الأفاضل، ولا يكون مقبولا هذا الكلام. فكم من أشياء لم يذكرها الله عز وجل لنا في القرآن العظيم؟ صلاة العشاء ما ذكرها الله عز وجل في القرآن العظيم، سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، يعني مثلا تفاصيل مسائل الوتر إخوان الكرام هذه ما ذكرت، الزكاة، النصاب وحلول الحول وغير ذلك ما ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم. فلا يصح مثل هذا الكلام، فلننتبه رعاكم الله عز وجل. قال: الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف الله عز وجل وذكر أسماء لله عز وجل. ذكر إخوان الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم صفات، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفات الله عز وجل من ناحية القول، قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسماء الله هنا القدوس، من أسماء الله عز وجل القدوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، وفي رواية يا ذا الجلال والإكرام. هذا من ناحية القول. ومن ناحية إخوان الكرام فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة الكرام: ألا هل بلغت؟ يقول نعم، يقول اللهم فاشهد، ويشير إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يرفع كفيه إلى السماء ويشير إلى جهة علو الله سبحانه وتعالى. فهذا إشارة إلى صفات الله عز وجل من ناحية فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفات الله عز وجل، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية التقرير، كان الصحابة يقولون شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم ويصدقهم على هذا الأمر. وأوضح دليل على ذلك عندما سأل الجارية أين الله، قالت في السماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على الأسماء والصفات قولا وفعلا وتقريرا، قولا وفعلا وتقريرا. من ناحية القول النصوص مليئة، من ناحية الفعل أيضا جاءت يعني بعض النصوص تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى صفات الله عز وجل من ناحية فعله عليه الصلاة والسلام. وبعض النصوص تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات الله عز وجل من ناحية التقرير، أقر الصحابة الكرام على ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. قال: من غير تحريف. إخوان الكرام، أصل التحريف في ناحية اللغة عندما تقول حرفت السيارة عن الطريق، أو حرفت الدابة عن الطريق، أي أنك غيرت المسار، غيرت مسارها وغيرت طريقها. إذن التحريف إخوان الكرام هو التغيير، التحريف هو التغيير. طيب، معناه في الاصطلاح تغيير نصوص الأسماء والصفات، تغيير نصوص الأسماء والصفات. هذا التغيير إما أن يتعلق بالمعنى وإما أن يتعلق باللفظ. إذن عندك التحريف تعريفه تغيير نصوص الأسماء والصفات. هذا التحريف قد يكون في لفظها، لفظ نصوص الأسماء والصفات، وقد يكون في معناها. طيب، يقول لنا قائل بالمثال يتضح المقال. ذكرت يقول لي الآن شخص التحريف هو التغيير، تغيير نصوص الأسماء والصفات. هذا التغيير إما أن يكون في لفظها نصها، وإما أن يكون في مدلولها ومعناها. في نصها الآية وكلم الله، لفظ الجلالة مرفوع إخوان الكرام، لفظ مرفوع وكلم الله موسى تكليما. يأتي بعضهم ويحرف فيقول وكلم الله موسى تكليما، هنا غير في ماذا؟ غير في النص وفي اللفظ، غير في النص وفي اللفظ. وغالبا إخوان الكرام أن هذا النوع من التحريف يكشف بسهولة ويرد عليه بسهولة كبيرة جدا، لأن هذا تغيير واضح إخوان الأفاضل لنص ولفظ الخبر والدليل. طيب عندنا القسم الآخر، تحريف في معنى النص الذي يدل على الأسماء والصفات. تحريف المعنى الرحمن على العرش استوى، فيقول معنى استوى استولى، فغير المعنى، وهذا طبعا محرم ولا يجوز. مثال آخر، التحريف في النص ذكرنا دليله ومثاله وفي اللفظ. هناك تحريف في المعنى، يقول لك النص صحيح ما أغير فيه شيء، لكن معناه خلاف الذي دل عليه النص. الرحمن على العرش استوى، يقول لك معنى استوى استولى، بل يداه مبسوطتان ليس معناها اليد اللائقة بالله عز وجل، معناها القدرة والنعمة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول معنى اليد هنا القوة، فهذا تحريف في المعنى. طيب إخوان الكرام، أصل التحريف من أين أخذ؟ سؤال لكم، التحريف من وين ما أخذ؟ يعني هاي الإخوان الكرام المبتدعة الذين حرفوا في نصوص الكتاب والسنة جاءوا بهذا الأمر من رؤوسهم؟ ما لهم سلف؟ والسلف طبعا قد يكون شر يعني والعياذ بالله. تفضل. من؟ يهود ولا النصارى الآن يا شيخ؟ هات مثال. نريد مثال الآن. وقولوا حطة، غيروها إلى حنطة. ما عبارك الله فيك. إذن أصل كلامهم إخوان الكرام مأخوذ عن اليهود، هذا أصل كلام إخوان الأفاضل، لأن الله وصف اليهود والنصارى بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. مثال، الله قال لهم قولوا حطة، حط عنا خطايانا، ماذا قالوا؟ حنطة، حبة شعير. هكذا يتجرأ بعض الناس على نصوص الكتاب والسنة. لذلك إخوان الأفاضل، أصل القول بالتحريف عند اليهود، أخذه منهم الجعد ابن درهم، وأخذ من الجعد الجهم بن صفوان، ثم نشر مثل هذه المقالة في العالم الإسلامي والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا إخوان الكرام، ذم الله في كتابه العظيم من يحرف معاني الكتاب والسنة ويغير مثل هذا الأمر. يكفيك أن تعلم بأن هذا من خصال اليهود، فهذا إخوان الكرام أمر مذموم، لأنه سيق في الكتاب في القرآن العظيم في مساق الذم والتشنيع على من يحرف معاني نصوص الكتاب والسنة. أيضا إخوان الكرام، في التحريف جرأة عظيمة على الله، فالله يقول شيء يأتيك شخص آخر يقول لا صحيح الله يقول كذا، لكن معنى كلام الله غير ما قاله رب العالمين، معناه أمر آخر، وهذه جرأة عظيمة جدا على الله عز وجل عندما تغير كلام الله سبحانه وتعالى. هل الواحد منا أن يرضى أن يغير الناس كلامه؟ والله ما يرضى. فكيف إذا كان المغير كلام الله جل جلاله؟ فهذا لا شك ولا ريب أنه من أشنع الأمور. فإذا أهل السنة والجماعة إذا جاء النص من أسماء الله وصفات الله عز وجل لا يغيرونه لا لفظا ولا معنى، وإنما يثبتونه لفظا ومعنى على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. قال من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل إخوان الكرام أصله الإخلاء، هذه آلة معطلة ما تعمل، خالية عن العمل ما تعمل، وبئر معطلة أي بئر خالية ما فيها ماء، الناس ما تستفيد منها، لا يوجد فيها ماء. طيب، هذا في اللغة. في الاصطلاح بارك الله فيكم، التعطيل الإنكار والجحد لمعاني نصوص الأسماء والصفات، الإنكار والجحد لمعاني نصوص الأسماء والصفات، سواء كان هذا التحريف، سواء كان هذا التعطيل بتحريف أو من غير تحريف. نقطة نقطة. الإنكار والجحد لمعاني نصوص الأسماء والصفات، سواء كان هذا الإنكار بتحريف أو بغير تحريف، يعني بل يداه مبسوطتان، يأتيك شخص فيقول بل يداه، معنى بل يداه بل نعمتاه، هذا حرف وعطل، جمع بين الأمرين، أولا غير النص عن معناه، ثم بعد ذلك أنكر هذه الصفة الثابتة لله عز وجل. عندك شخص آخر قد يعطل من غير تحريف، كيف؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول لك الآية على ظاهرها والوجه أقول بالآية، يعني ما أقول إن معنى الوجه شيء آخر، أقول بالآية، ولكن ليس معنى الوجه المعنى المعروف، وإنما معناه لا يعلم به إلا الله عز وجل. هذا إخوان الكرام نوع خطير من أنواع التعطيل. مثال آخر، بل يداه مبسوطتان، يقول لك أنا أؤمن بهذه الآية ولا أغيرها، ولكن الآية لا الآية لا تدل على إثبات اليد اللائقة بالله. طيب إيش معنى الآية؟ الله أعلم. يقول لك أنا الآن ما جحت، هو الآن في زعمه ما حرفت، لكن الله أعلم ما معنى اليد، وجاء ربك الله أعلم ما معنى المجيء، أنا أثبت الآية كما هي لا أغيرها لا أزيد فيها، لكن الله أعلم ما معنى مجيء الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع من تعطيل صفات الله عز وجل ومن تكذيبها والعياذ بالله، فهذا أمر خطير جدا إخوان الكرام. واضح؟ طيب، من غير تحريف ولا تعطيل. طيب إخواني، هنا مسألة أيضا، كلمة التعطيل لها مدلولات أبعد. من التعطيل إخوان الكرام تعطيل المخلوق عن خالقه، يعني قلنا التعطيل يدور حول الجحد والتكذيب. بعض الناس يقول لك يا أخي إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، لا يوجد شيء اسمه خالق، هذا من التعطيل والعياذ بالله، أنكر وجود الله عز وجل. من أنواع التعطيل مر معنا الآن تعطيل الأسماء والصفات، ما يؤمن بها، يكفر بها بالكلية والعياذ بالله. من أنواع التعطيل تعطيل عبادة الخالق سبحانه وتعالى، بمعنى الشرك، عبادة غير الله والتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، هذا كله من التعطيل المذموم الذي ذمه أهل السنة والجماعة. طيب، قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. التكييف إخوان الكرام أن تجعل لصفات الله عز وجل كيفية معينة، يعني عندما أقول هذه القارورة كيفيتها أنها زرقاء في الأعلى، يعني عرضها وقطرها واحد وارتفاعها كذا وكذا، ذكرت الآن كيفية وصفة لهذه القارورة، وبعضهم يشترئ فيذكر كيفية من عقله ورأسه لصفات الله سبحانه وتعالى، فيقول ينزل الله على الكيفية كذا وكذا وكذا وكذا، ويتكلم بالتخرص والبغي والإفك والكذب والعياذ بالله، مع الإيمان إخوان الكرام أن لصفات الله كيفية لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. يعني الله أخبرنا أنه ينزل، كيف ينزل سبحانه وتعالى؟ لم يخبرنا كيف ينزل. إذن نثبت النزول اللائق بالله ونقول لا نعلم بكيفية نزول الله، لأن الذي أخبرنا أنه ينزل لم يخبرنا كيف ينزل. شخص آخر يقول وجه الله عز وجل، كيف وجهه سبحانه وتعالى؟ نقول الذي أخبرنا أن له وجه لم يخبرنا عن كيفية وجه الله عز وجل. أخبرنا أن وجهه سبحانه وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه، ولكن كيف تفاصيل هذا الوجه؟ والله ما نعلم بذلك، لم يخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى. ينزل ربنا، كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى؟ الذي أخبرنا أنه ينزل لم يخبرنا كيف ينزل سبحانه وتعالى. لذلك الإمام مالك ماذا قال؟ الاستواء معلوم والكيف غير معقول. هذه بعضهم يصوبها من ناحية الرواية، والكيف غير معقول، نحن لا نعرف كيفية استواء الله سبحانه وتعالى، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال من غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل أن تجعل مماثلة لصفات الله سبحانه وتعالى، يعني هذه القارورة مثل هذه القارورة، هنا الآن تكون المماثلة. طيب ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف أن تذكر الكيفية دون ذكر المماثل، وأما التمثيل أن تذكر الكيفية مع ذكر المماثل. معي سلمكم الله، هذا مثل هذا فهذا يشبه هذا، تذكر الآن كيفية ومقارنة بين كذا وكذا. أما التكييف لا، أنت تذكر كيفية دون أن تذكر وتعقد مقارنة. فإذا أهل السنة والجماعة إخواني الكرام، خلاصة هذا الكلام أنهم يثبتون النص الوارد في الأسماء والصفات على الوجه اللائق لله، لا يغيرون المعنى ولا ينكرون الصفة ولا يكيفونها بكيفيات من رؤوسهم لم ترد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلون لصفات الله مماثلا ونظيرا ومشابها، وإنما يثبتونها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى بل يؤمن، إيش في النسخة اللي عندكم؟ بل يؤمنون، في بعض النسخ بل يؤمنوا إخوان الكرام أي يؤمنوا أهل السنة، وفي لفظ إخوان الكرام نسخة أخرى بل يؤمنون بأن الله سبحانه. ما معنى سبحانه؟ أصل التسبيح التنزيه والتقديس، أصل التسبيح التنزيه والتقديس. عندما تقول سبحان الله أي يا رب أنزهك عن كل نقص وعيب، فأنت متصف بكل صفات الكمال والجلال، هذا معنى التسبيح. أصل التسبيح التنزيه والتقديس، ننزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، لأن الله متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إخوان الكرام، هذه الآية تدل أن الله لا ند له ولا كفء له ولا نظير له ولا مثيل له. لكن لعل قائل يقول ليس كمثله شيء، هل لله مثل حتى يقول ليس كمثله شيء؟ فهمتم معنى الإشكال الذي قد يتبادر؟ ليس كمثله، طيب ليش ما قال ليس كالله نظير أو مثيل؟ لماذا قال كمثله؟ ما يتواضح؟ تأمل في الآية ليس كمثله شيء. لا، المعنى
ليس كمثله شيء. دقيقة، هل المعنى إن الله له مثل وهذا المثل لا يوجد له نظير؟ معاذ الله عز وجل. طيب ماذا يكون المعنى؟ ذكر بعضهم أن هذه الآية لها معنية. وطبعا إخواني لو ما ذكرنا هذا الإشكال أصلا ما يتضح أن فيه إشكال في الآية، معي بارك الله فيكم، لو ما ذكرنا مثل هذا الآية واضحة المعنى أن الله لا نظير له ولا مثل له ولا كفء له سبحانه وتعالى. ولكن يقولون هذا كقولك زيد ما لمثله مثل. إيش المقصود؟ لا يوجد له مثل، زيد ما لمثله مثل، فهذا واضح أنه ليس له مثيل. وقال بعضهم هناك لفتة بديعة في هذه الآية، قالوا عندما تقول مثل فلان لا يكذب، مثل فلان لا يخاف، مثل فلان كريم ومقدام، إيش المقصود؟ فلان هذا لا يكذب، هذا أسلوب الأساليب التفخيم والتعظيم، يعني فلان الفلاني مثل فلان لا يكذب. ليش ما يكذب؟ إنه رجل نبيل ورجل يعني أخلاقه طيبة ورجل ما عنده سفاسف في الأمور وغير ذلك. نقول مثلا باب المثال فقط، مثل الفاروق عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يكذب. إيش المقصود؟ هذا الرجل الذي أعطاه الله هذه الأوصاف الشريفة وهذه المناقب العلية مثل لا يمكن أن يكذب. فعندما يقول الله ليس كمثله شيء، من كان حاله أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى ونعوت الجلال والجمال لا يوجد له نظير ومثيل. واضح المعنى إخوان الكرام؟ يعني الله عز وجل لأن له الأسماء وهو الخالق والرب والإله والمعبود وهو ذو الجلال والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كيف يكون له مثيل؟ مستحيل يكون له نظير ومثيل. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سيأتي معنا توضيح أكبر إخواني الكرام حول هذه الآية، أن قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أيضا نفي وإثبات. بمعنى بعض الناس عندهم في الأسماء والصفات فقط نفي ما عندهم إثبات، وبعض الناس قد يكون في باب الأسماء والصفات فقط إثبات ما عنده نفي، وهذا خطأ. فالله عز وجل ذكر في كتابه أمور صفات أثبتها وذكر أشياء نفاها عن نفسه، فنكون نحن على قاعدة الكتاب والسنة ننفي الأمور غير اللائقة عن الله ونثبت ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى. سيأتي معنا توضيح أكبر لذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظوا بارك الله فيكم، ذكر الله السميع اسميه السميع والبصير، وهذان الاسمان يدلان على أن الله من صفاته السمع والبصر، والإنسان يسمع ويبصر، ولكن شتان ما بين سمع الإنسان وسمع الله عز وجل. نحن لا نسمع ما بعد 10 أمتار، والله عز وجل من فوق سمائه السابعة لا يخفى عليه شيء، بارك الله فيكم. ونحن لو سمعنا بعض الأمور لا نفهمها ولا نستوعبها وتخفى علينا أشياء كبيرة، وإذا بلغ الإنسان إلى عمر معين لا يستطيع سماع كثير من الأصوات، بل لا يستطيع أن يسمع أي شيء، وإذا كان الصوت مرتفعا آذاه السمع، وإذا كان منخفضا لم يسمع شيء. وأما الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويرى كل شيء. لأن بعض الناس يقول أنت تثبت السمع لله؟ تقول نعم، الله يقول هذا. طيب إذن المخلوق يسمع،
إذن هذا يقتضي أن سمع المخلوق مثل سمع الله، نقول هذا باطل شرعا وعقلا. شرعا ليس كمثله شيء، وعقلا سمعنا ضعيف وقاصر وتافه ولا يكاد يذكر بالنسبة لسمع الله سبحانه وتعالى. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. إذا أثبت الله لنفسه اسما أو صفة أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن ننفي هذه الأمور عن الله عز وجل، سواء كان هذه سواء كانت هذه الصفة من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية، الصفات المعنوية، الصفات الخبرية إلى غير ذلك، نثبتها لله سبحانه وتعالى. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا نحرف معنى نصوص الأسماء والصفات، فنثبت الصفة ونثبت النص كما هو وعلى الوجه اللائق بالله عز وجل. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. اللحد إخوان الكرام ما معناه في اللغة؟ المي. اللحد في اللغة المي، ومن الميل باللام، الميل. ومنه إخوان الأفاضل أخذ اللحد في القبر، يعني القبر إخوان الكرام، القبور على نوعين، قبور أهل الإسلام طبعا على نوعين، إما أن تكون لحدا وإما أن تكون شقا. الشق أن يدفن الميت في وسط القبر، يعني هذا الآن يعني بس باب التشبيه والتقريب إخوان الكرام، شق في الوسط فهنا يدفن الميت. اللحد يدفن الميت في جانب القبر، يعني هنا أو هنا، وهذا طبعا إخوان الكرام بحسب نوعية التربة. هنا في دبي القبور لحد أم شق؟ ها؟ شق. في الشارقة لحد، على حسب بعض الأماكن، بعض الأماكن التربة رملية ناعمة جدا، لا يمكن تجعل القبر لحدا، ينهدم مباشرة، يسقط مباشرة. وفي بعض الأماكن التربة تتحمل بحسب نوعية التربة. قال هذا من ناحية اللغة. من ناحية الاصطلاح، الإلحاد الميل عما يجب اعتقاده أو قوله أو فعله، الميل عما يجب اعتقاده أو قوله أو فعله. يعني إخوان الكرام، الإلحاد في الاصطلاح يطلق على الكفر وعلى البدعة، ويطلق أيضا حتى على المعصية. ولكن طبعا إخوان الأفاضل، ذكرت هذا في بعض الدروس الماضية، خاطب الناس بما يعقلون، الغالب على لفظة الملحد أن تطلق على الكافر، هذا ملحد يعني كافر، وغالبا تستخدم على الذي ينكر أركان الإيمان وينكر أركان الإسلام، ينكرها، هذا غالبا ما تستخدم لفظة الملحد ويقصد بها مثل هذا الأمر. ولكن من ناحية الحكم الشرعي، لا يشترط أن يكون الإلحاد كفرا، قد يكون الإلحاد ماذا؟ بدعة، وقد يكون كفرا، وقد يكون معصية. طيب ما الدليل على أن الإلحاد قد يكون معصية؟ إيش معنى الإلحاد هنا؟ يعني مفسر لي إياه، ما أدري يفعل يفعل في الحرم، يسرق، يزني، يقاتل، يشاجر في الحرم، فهذا سماه الله إلحادا. ولكن المشاجرة في الحرم، المشاجرة كفر؟ لا، ليست كفر، سماها الله إلحادا. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فسمى الله هنا المعصية إلحادا، وهذا يبين أن الإلحاد يطلق على معصية الله سبحانه وتعالى. طيب، الإلحاد إخوان الكرام قال المؤلف ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. طيب الإلحاد في الأسماء والصفات كيف يكون؟ شوف ابن القيم ماذا يقول، وهذا بيت جميل جدا إخوان الكرام، قال وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. طيب على هذا يكون الإلحاد في أسماء الله كيف؟ أولا الإشراك بين المخلوق والخالق في أسماء الله الحسنى، الكفار كانوا يسمون مسيلمة الكذاب يسمونه رحمن اليمامة والعياذ بالله، وهذا من إطلاق الأسماء الحسنى على المخلوق، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. والتعطيل عندك الآن الجهمية وغيره يقولك ما في شيء اسمه أسماء حسنى، الصفات كلها هذه لا توجد، حتى بعضهم تجرأ وقال لا يوجد شيء اسمه أسماء حسنى لا يوجد، وهذا طبعا إخوان الكرام عطل معاني هذه الأسماء، وبعضهم إخواني أنكرها جحدها بالكلية، يعني بعضهم إخواني عطل المعنى، الرحمن على العرش استوى قال استوى يعني استولى، وبعضهم أنكر كما ذكرت لكم الآن حتى أسماء الله عز وجل، وأنكر صفات الله بالكلية، كل الصفات أنكرها والعياذ بالله، وهذا طبعا إخواني الكرام داء عضال وبلاء مبين، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. طيب الإلحاد في آيات الله، قال الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، الإلحاد في آيات الله، الدليل قال الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والإلحاد في آيات الله، آيات الله على نوعين، آيات شرعية يعني نصوص، نصوص القرآن، يأتي واحد يلحد فيها يكفر ويكذب بالقرآن والعياذ بالله، وأيضا آيات الله عز وجل كونية، يأتي واحد ويقول بأن الشمس والقمر هذه آلهة وأن الله عز وجل لم يخلقها وأن الله عز وجل غير قادر عليها، فهذا من الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى، فهذا من الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى. طيب تعبتم؟ ها طيب، قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يجعلون صفات الله مثل صفات خلقه سبحانه وتعالى، ولا يجعلون لها كيفية مثل كيفية صفات المخلوق. لماذا؟ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، فكيف تجعل صفاته مثل صفات المخلوق؟ إذا كان الله عز وجل في ذاته ليس له ند ولا سمي ولا كفء ولا مماثل، فكيف تجعل صفاته مثل صفات المخلوق؟ هذا كلام من أبطل الباطل. ما الدليل على أن الله لا كفء له ولا ند له ولا سمي له؟ قال الله عز وجل هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء، فإذا النصوص تبين أن الله لا ند له ولا كفء له ولا سمي له، فلا يمكن أن تكون صفات الله مثل صفات المخلوق، لا يمكن أبدا، لأن الله يقول لك في القرآن ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. إذن لا يمكن أن تكون صفات الله مماثلة لصفات المخلوق، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. إخواني الكرام، من يقول بأن المعنى من هذه الآية غير المعنى الواضح البين الظاهر، فيؤول وينكر صفات الله عز وجل. مثلا الرحمن على العرش استوى، يقول معنى استوى استول، ويبقى وجه ربك، يقول يبقى ثواب ربك، بل يداه بل نعمته، كلم الله، يعني بعضهم ايش يقول؟ دقيقة، قال كلم الله مأخوذة من الكلم، أي الجرح، فلان مكلوم أي مجروح، قالوا جرحه بمخالب الحكمة تجريحا، هكذا يقولون. طيب، نقول دعوا هذا جانبا، الله عز وجل أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، منا نحن. قال الله عز وجل وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، فالله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. وبغيره، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أعلم بنفسه وأعلم بنا سبحانه وتعالى. وأصدق قيلا كلامه صدق لا كذب فيه، ومن أصدق من الله قيلا، وأحسن حديثا كلامه واضح، الله نزل أحسن الحديث كلاما واضح لا عجمة أو إبهام فيه من خلقه سبحانه وتعالى. فعندما تكون هذه الأمور مجتمعة وتأتي أنت وتقول معنى هذا الأمر كذا، طيب الله عز وجل أعلم بنفسه، وهو كلامه كله حق وصدق، وكلامه واضح لا عجمة فيه، كيف إذن تجترئ على الله وتقول المعنى الذي ذكر في الآية غير صحيح ويكون معناها كذا وكذا وكذا؟ يعني تقريب إخوان الكرام، رجل مشهور بالصدق ومعروف بأنه رجل صادق وعاقل وكلامه واضح وبين ولا إشكال فيه، جاء هذا الرجل فقال اسم والدي محمد أحمد، هل نستطيع أن نقول له لا أنت كذاب، ليس اسم والدك محمد أحمد، لا اسمه أمر آخر؟ لا يمكن، لأنه رجل صادق وكلامه واضح ولا إشكال فيه. هذا من باب التقريب. كذلك نصوص الله، نصوص الأسماء والصفات نطق وأخبرنا بها الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى صادق في كلامه، وكلامه بين لا عجمة ولا اعوجاج فيه، فكيف تقول بأن معنى هذا النص ليس هو المعنى الظاهر وإنما معناه شيء آخر؟ وانظروا إخوان الكرام إلى الإنسان إذا نطق بالباطل، هؤلاء يقولون المعنى كذا، يأتي آخرون فيقولون المعنى غير ما ذهبتم إليه، يأتي بعضهم يقول لا المعنى غير ما ذهبتم إليه أنتم كلكم، وهكذا يتناقضون تناقضا عظيما. فلذلك إخوان الكرام، ما نطق الإنسان بالباطل إلا وأتى بالعجائب، نسأل الله العفو والعافية. قال ثم رسله صادقون مصدوقون، وفي نسخة مصدقون، يعني الله عز وجل وصف نفسه في القرآن، ووصفه نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام صادق في كلامه، مصدوق مؤيد من عند الله، ومصدق إخوان الكرام من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ومصدق من عند الله سبحانه وتعالى. ومع هذا لم يذكر ولا في خبر واحد أن معاني نصوص الأسماء والصفات خلاف المتبادر منها. وهذا أمر إخوان الكرام يحتاج له الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عند تسمية، عند تناول الطعام نسمي، وعندما نخرج من الخلاء نقول غفرانك، وكان يتسوق قبل الصلاة ويتسوق عند الوضوء. وحتى إخوان الأفاضل دقائق مسائل الصلاة بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إخوان الكرام في حديث البراء عندما علمه الذكر قبل النوم ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ صوب للبراء رضي الله عنه حفظه للفظة من الذكر الذي يقال قبل النوم. أيعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يترك هذه النصوص الكبيرة الكثيرة الواردة في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل من غير أن يبين أنها على زعمه محرفة أو معطلة أو المقصود لها كيفية أو مماثلة معينة؟ لا يعقل هذا الأمر. فمن زعم مثل هذه الأشياء فكلامه يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك هذه الأمة على ضلاله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. كل من يقول بأن معنى استوى استولى قال على الله من غير علم. ما الدليل على أن استوى المقصود بها استولى؟ ما الدليل على أن المقصود بل يداه بل نعمته بل قدرته بل قوته؟ قلت على الله بغير علم وبينة ودليل. قال ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نزه الله عز وجل نفسه عن كلام الكفار الباطل عنه وسلم على المرسلين لأنهم صدقوا في إخبارهم عن الله، ثم حمد وأثنى على نفسه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الكفار وصفوا الله بأوصاف قبيحة، إن الله فقير ونحن أغنياء، مسه التعب واللغوب، بل يد الله مغلولة. فالله نزه نفسه عن كل هذا وسلم على المرسلين الذين أخبروا ونطقوا عن الله بالحق والصدق، والحمد لله رب العالمين. أثبت لنفسه كل صفات الكمال ونعوت الجلال. ولاحظوا إخوان الكرام في آخر خواتيم سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ثم قال سبحان الله عما يشركون. فنزه الله نفسه عن كلام الكفار الباطل عنه سبحانه وتعالى. إذن هذا يؤكد لنا أن ما ذكره الله عن نفسه هو المراد وهو المقصود. قال فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل مايد. نعم أحسنت. يعني إخوان الكرام كما ذكرت لكم، من تجرأ وتكلم على الله بغير علم هو الآن يريد أن يثبت كمالا لله. عندما تأتي وتسألهم، أنت عندما تقول الرحمن على العرش استوى تقول معنى استوى استولى، إيش مقصودك؟ قال مقصود إني أنزه الله عن الأمور التي لا تليق بالله. هم يقولون هكذا. إذن استوى ما معناها؟ استولى، هذه تقتضي
المغالبة والمنازعة. أنا استوليت على هذا، يعني يوجد شخص ينازعني ويغالبني وجئت أنا واستوليت على هذا الأمر، وقد يستولي هو على هذا الأمر قبلي، فتضمن المعنى شيئا قبيحا لا يليق بالله. مثال آخر: بل يداه مبسوطتان، يقول لك معنى اليدين القدرة، بل قدرتاه مبسوطتان. هذا كلام له معنى؟ ليس له معنى. قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قالوا تنزل الرحمة. طيب وفي باقي اليوم ما تنزل الرحمة يعني؟ معي بارك الله فيكم. طيب يقول لك لا، شوف الآن بعضهم يأول يقول لك لا، المقصود به رحمة خاصة. الرد عليه سهل، الرحمة الخاصة تقول من يدعوني فأستجيب له، هذا ما يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. طيب يقول لك، طيب يقول لك المعنى ينزل الملك، طيب الملك يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ماذا الله عز وجل الملائكة يقولون هذا الكلام؟ فهنا ينطقون بالأعاجيب. معي هذا، تفضل اسمك أحمد، تفضل. ذكرنا سلمك الله أن التعطيل بارك الله فيك يتضمن التحريف، وقد يكون من غير تحريف، التفويض يدخل في التعطيل بارك الله فيك، لكن التفويض ليس تحريفا. معي سلمك الله. فالذي يعطل بارك الله فيكم حرف، فالذي يعطل قد يكون محرف وقد يكون من غير تحريف، فالمفوضة معطلة ولكنهم لم يحرفوا. واضح المعنى بارك الله فيك؟ فهم سلمك الله؟ يظهر والله أعلم غير صحيحة، لأن من التحريف ما يكون تحريفا لفظيا، فيكون هنا التعريف قاصر. فهمت علي بارك الله فيك؟ وكلم الله موسى تكليما، ما يدخل معنا في هذا التعريف، فإذا يكون التعريف هذا ناقصا وقاصرا. تفضل. شوف بارك الله فيك، الآن من الخطأ أن نقول هذه الآية تؤول، ترى هذا ما يستقيم. لكن بعض النصوص قد يظنها البعض أنها من نصوص الصفات ولكنها ليست من نصوص الصفات. مثلا يوم يكشف عن ساق، تجد من عبارات بعض السلف يقول لك يوم يكشف عن كربة وشدة، هو ما يرى أن هذا النص من نصوص الصفات، فهنا لم يقع في أي تأويل أو تحريف، وإنما أثبت النص على ما هو عليه. معي سلمك الله. مثلا تجد عند بعض السلف: فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا ينصر بن شيخ الإسلام تيمية، يقول لك هذه الآية المقصود فأينما تولوا فثم قبلة الله. طيب ليش ما قال وجهنا الوجه الحقيقي؟ يقول لك هذه الآية ليست من آيات الصفات، هذه الآية من الأصل ليست من آيات الصفات. معي بارك الله فيك. فتنظر إلى طريقة تعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة. ثم على التسليم الجدلي، الآن على التسليم الجدلي، تأويل نص لا يستلزم تأويل الصفة. معي؟ فإنما تولوا فثم وجه الله، يقول لك المعنى الوجه هنا القبلة، لكن في النصوص الأخرى كلها يثبت أن الوجه معناه الوجه اللائق بالله عز وجل. هنا تفضل.
من نصوص أخرى؟ ثابتة لله سبحانه وتعالى. لكن بعض السلف يقول هذا النص الآن المقصود به الشدة والكرب. وأظن في حديث قال فيكشف عن ساقه معي، فما ينكرون صفة الساق، ولكن يقول لك الآن الآية هذه الآن معناها الشدة والكرب، ولكن فيكشف عن ساقه هذا نص آخر معي سلمك الله نفس الآن. فإن تولوا فثم وجه الله، يقول لك الآية هذه هذا النص هذا معناه قبلة الله، لكن أن أثبت الوجه لله عز وجل. فهذه طريقة تعامل السلف مع بعض النصوص. واضح؟ تفضل. في كل يوم سنة مهجورة بين الأنام وبدعة تتعمر. من صاحب هذا البيت؟ ابن القيم يذكره كثيرا، مشهور إخوان الكرام بالصرصري، يقال له حسان السنة كما ابن القيم يسميه، حسان السنة. له قصيدة طويلة جدا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض المآخذ وبعض المخالفات. يقول رأى رؤيا في المنام أنه يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، فكتب قصيدة طويلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض المخالفات، لكن في بعض المواطن الأخرى ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة. تفضل. شوف بارك الله فيك، لا شك إن مقصود بعض المبتدعة كقصد نية في القلب مقصودهم طيب، لكن عملهم قبيح للغاية فيشنع عليهم، لأن القصد الطيب لا يشفع للإنسان. لو سألت الآن بعض اللصوص لماذا سرقت، يقول لك والله كي أطعم أبنائي، هل هذا يشفع له؟ ما يشفع له، الحد لازم يقام عليه. معي بارك الله فيك. فلذلك بارك الله فيك بعض الناس يقول لك يا أخي أحسن الظن وهؤلاء ما قصدوا إلا كذا، نقول هذا أمر بينهم وبين الله عز وجل، يعني يحاسبهم عليه رب العالمين، لكن خطأهم وجرأتهم على الله لا بد يرد عليهم فيه ويشنع عليهم فيه. وإلا الآن أخوان الكرام إذا جينا على القصد الطيب ما تجد واحد يقصد الشر والأذى، بل لعل من يتعاطى المسكرات يقول قصدت أن أرفه عن نفسي وأن أذهب عني الهم والغم، يسكت عنه؟ لا والله ما يسكت عنه. هذا هو سلمك الله. بس دقيقة، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي إنما الأعمال بالنيات، تقول صحيح، لكن إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة وليست الأعمال الشريرة بالنيات الطيبة. وأيضا إنما الأعمال بالنيات هذا جانب، والجانب الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا بد نجمع بين الأمرين. وإلا أخوان الكرام يعني هذا الباب لو فتح حتى الرافضة يقول لك طعنا في الصحابة من باب حب آل البيت، وبهذا نهدم الدين كله. معي بارك الله فيك. هنا وحتى الملاحدة يعني عندما يقول لك والله الكون هذا ليس له إله من باب يعني تشجيع البشر على العمل والإنتاج، فينهدم الدين والعياذ بالله. هنا تفضل شيخ. هذا ما يصح الشيخ. ألاحظ سلمك الله الاسم غسان. إخوان الكرام حقيقة هذا أمر ينبغي أن يحتسب فيه، ويجعل هذا الأمر إخوان الكرام من أعظم أنواع القرب والعبادات. هذا حقيقة من الجهاد الكبير في سبيل الله عز وجل. ما هو؟ أن يفهم العوام ويفهم الناس كلهم أن الدين يؤخذ من الكتاب والسنة، الدين يبنى على الدليل، الدين لا يبنى على الذوق وعلى شيء أنا أستحسنه وعلى مصلحة أنا أظنها عقلية من عندي، إنما يبنى على الدليل. يعني إخوان العوام بعضهم مساكين يعني يقول لك هو من أسماء الله، كيف؟ يقول لك جعلت في المصحف باللون الأحمر. طيب هذا دليل؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم كتب في بعض المصاحف باللون الأخضر، هل نجعل بسم الله الرحمن الرحيم من أسماء الله؟ لا يستقيم هذا. لكن احتاج العام أخوان الكرام، وهذا أمر أيضا يحتاج إلى حلم وحسن خلق وحكمة موعظة حسنة، أن يبين لهم أن الدين يبنى على الكتاب والسنة. والله لو العام فهم هذه القاعدة، والله إخوان الكرام ينتفع بها انتفاعا عظيما أينما ذهب ورحل وحل وسافر، ولا يلبسون عليه. هذا هو سلامك الله. تفضل الشيخ. لماذا لم يقل المؤلف من غير تشبيه؟ باختصار إخوان الكرام، اعتماد اللفظ القرآني أسلم وأفضل وأولى. فالله قال ليس كمثله شيء، ولم يقل كشبهه شيء. هناك تفاصيل ليس هذا موطنها. لا يختلف الشبه والمثل، يختلف الشيخ. هذا هو سلامك الله. أحسنت. الثلاثة الذين جاءوا وقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء وأنا أصوم ولا أفطر، أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن نيتهم قطعا كانت طيبة رضي الله عنهم وأرضاهم، صحابهم، لكن مع هذا أنكر عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم، الإنكار والجحد نفي. هذا هو سلمك الله. وأيضا يعني قد تكون بعض دقائق المسائل، الخلاصة أنه أنكر ونفى وجحد هذه الصفة لله عز وجل، هذا الخلاصة بارك الله فيكم. هنا طيب، موعدنا غدا بإذن الواحد الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.